بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا وعدنا بتتمة لهذا الأصل الذي هو القرآن كلام الله غير مخلوق، هو الأصل الثامن مما ذكرناه في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قد تقدمت معنا بعض المسائل، ومن ذلك الأدلة على هذه المسألة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونبذ أيضا من كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم. ومن تلك المسائل المتعلقة بهذه المسألة ما يتعلق باللفظ، هذا من جملة ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المتن، حيث قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ، هذا شاهدنا، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق هو أو غير مخلوق، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس المخلوق. إذن أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى النهي عن اللفظية والقول باللفظ. وقد بدع العلماء رحمهم الله تعالى القائلين باللفظ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويقولون أي أهل السنة إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ، من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم، فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، إن هذا لفظ محتمل. لهذا حصلت محنة على الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسبب أنه فهم أنه يقول باللفظ، وليس الأمر كذلك، هذا من وشايات الحساد. وقد وقع نزاع واشتقاق وخلاف قوي بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة المسلمين، في مسألة اللفظ. والقصة ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال ذكر ما وقع بينه وبين الذهلي في مسألة اللفظ، وما حصل له من المحنة بسبب ذلك، وبراءته مما نسب إليه من ذلك، ثم ذكرها كما في هدي الساري مقدمة فتح الباري صفحة 490. فكان مما ذكر أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قدم نيسابور ازدحم عليه الناس حتى امتلأت الدار والسطوح، فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، فوقع بين الناس اختلاف، وصار هذا مفتاح شر بسبب هذا الذي سأل هذا السؤال. مثل هذا موجود في كل زمان ومكان، الذين يثيرون الفتن والقلاقل لبغية إسقاط العلماء الربانيين وتتبع زلاتهم، حتى ما لم يكن فيه زلة، تهويل ذلك وتصويره بصورة الباطل، هذا موجود. وقد أورد الذهبي رحمه الله تعالى القصة بطولها، ثم قال معقبا: قلت المسألة هي أن اللفظ مخلوق، سئل عنها البخاري فوقف فيها، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك، فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه، وأخذه بلازم قوله هو وغيره، كما في سير أعلام النبلاء في المجلد 12 صفحة 457 إلى 458. وللإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابا سماه خلق أفعال العباد، واللفظية إنما أشاعوا هذه البدعة ليتوصلوا بها إلى القول بخلق القرآن، يقولون لفظ القرآن مخلوق، وهذا محتمل، محتمل لللفظ ومحتمل للملفوظ، ولهذا نهى السلف عن هذا الإجمال وأمثاله في هذه المسائل. نبذة مختصرة عن محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقد باتت أشهر من نار على علم، وحتى قال فيه ابن المديني رحمه الله تعالى: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، رواه الخطيب في تاريخ بغداد ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وقصة محنة الإمام أحمد طويلة وفيها دروس وعبر، وخلاصتها أنه صبر في ذات الله. ومن أجل هذه المسألة بالذات وهي مسألة القول بخلق القرآن، فقد كان زين ابن أبي دؤاد للوالي هذه المقالة فحمل الناس عليها وقتل وسين من لم يقل إن القرآن مخلوق، فصبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى توالى عليه ثلاثة من الأمراء وهم المأمون والواثق والمعتصم، حتى جاء المتوكل على الله ففرج الله على الإمام أحمد رحمه الله تعالى وارتفع وذاع صيته. وهناك رسالة لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى بعنوان محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تحقيق التركي، وهي رسالة نفيسة في هذا الباب، وقد ذكرها أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنة 1820، ذكر محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المجلد 14 صفحة 208، هذا لمن أحب الرجوع إلى ما وقع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المحنة بشيء من التفصيل. القرآن حروفه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل مذهب السلف أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، والكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وأن الله تكلم بصوت. نعم، هذه عقيدة أهل السنة، هذا كلام السلف. القرآن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، يعني القرآن كلام الله أنه متكلم به ابتداء، ولا يضاف لا إلى جبريل ولا إلى النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، لا إلى المبلغ ولا إلى المؤدي، كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 208. وقال رحمه الله تعالى فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك، والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، فهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 401. أول من قال بخلق القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد ابن درهم، ثم الجهم ابن صفوان، وكلاهما قتله المسلمون، وممن أفتى بقتل هؤلاء مالك بن أنس ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن عيينة وأبو جعفر المنصور الخليفة ومعمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ ووكيع بن الجراح وأبوه وعبد الله بن داود الخريبي وبشر بن الوليد صاحب أبي يوسف وأبو مصعب الزهري وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء من الأئمة، كما في مجموع الفتاوى في المجلد 12 صفحة 420. حكم من قال إن القرآن مخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 619. وقال رحمه الله وهذا المأثور عن أحمد وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث أنهم كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما في مجموع الفتاوى في المجلد 12 صفحة 487. قصة خالد بن القسري مع الجعد بن درهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد صفحة 29 حدثنا قتيبة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط في يوم أضحى وقال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل فذبحه. قال أبو عبد الله قال قتيبة بلغني أن جهما كان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم. حكم الواقفة وهم الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك ذم الواقفة وتضليلهم الذين لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق مأثور عن جمهور هؤلاء الأئمة مثل ابن الماجشون وأبي مصعب ووكيع بن الجراح وأبي الوليد الجارودي صاحب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق بن راهويه كما في مجموع الفتاوى المجلد 12. هذا مع أن كثيرا من الواقفة يكون في الباطن مضمرا للقول المخالف للسنة ولكن يظهر الوقفة نفاقا ومصانعة، فمثل هذا موجود كما في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله، بل اعتبرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشد من الجهمية. روى الخلال من وجهين عن زياد بن أيوب قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، وعلماء الواقفة جهمية؟ قال: نعم، مثل ابن الثلاج وأصحابه الذين يجادلون، كما في الفتاوى الكبرى لابن تيمية. من هو أول الواقفة في زمانه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان إمام الواقفة في زمن أحمد محمد بن شجاع الثلجي يفعل ذلك وهو تلميذ بشر المريسي، وكانوا يسمونه ترس الجهمية، ولهذا حكى أهل المقالات عنه ذلك كما في الفتاوى الكبرى. حجج القائلين بخلق القرآن والرد عليها. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى كما في خلق أفعال العباد: احتج هؤلاء يعني الجهمية بآيات وليس فيما احتجوا به أشد التباسا من 3 آيات، قوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقالوا: إن قلتم إن القرآن لا شيء كفرتم، وإن قلتم إن القرآن شيء فهو داخل في الآية. والثانية قوله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قالوا: فأنتم قلتم بقول النصارى، لأن المسيح كلمة الله وهو خلق، فقلتم إن كلام الله ليس بمخلوق وعيسى من كلمة من كلام الله، دون أن يحاججوهم. سيأتي الجواب على ذلك. والثالثة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قلتم ليس بمحدث. قال أبو عبيدة: أما قوله الآن هذا الجواب وخلق كل شيء فهو كما قال، وقال في آية أخرى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأخبر أن أول خلق خلقه بقوله، وأول خلق هو من الشيء الذي يقال، وخلق كل شيء، فأخبر أن كلامه قبل الخلق. وأما تحريفهم: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فلو كان كما قالوا لكان ينبغي أن يكون بين الدفتين: وكلمته ألقاها إلى مريم، لأن عيسى مذكر والكلمة مؤنثة، لا اختلاف بين العرب في ذلك، وإنما خلق الله عيسى بالكلمة لا أنه الكلمة، كلمته أي أنه خلقه بالكلمة لا أنه هو الكلمة. ألا تسمع إلى قوله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني جبريل عليه السلام، كما قال في آية أخرى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق عيسى وآدم بقوله كن، وليس بين هاتين الآيتين خلاف. وأما تحريفهم لقوله تعالى: من ذكر من ربهم محدث، فإنما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه الله ما لم يكن يعلم، انتهى من خلق أفعال العباد صفحة 44. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.